بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في الفقه في كتاب تحفة الملوك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إزالة النجاسة. قال: النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها. النجاسة إما أن تكون مرئية أو أن تكون غير مرئية. المرئية كالعذرة أعزكم الله، الغائط، وكالدم مثلا ونحوه، هذه نجاسة مرئية ترى. وهناك نجاسة لا ترى كالبول إذا جف، وقل مثل ذلك في الخمر إذا جف فإنها نجاسة لا ترى. قال: النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها. المقصود تطهر المكان لا النجاسة، لأن النجاسة الأصل أنها لا تطهر أبدا. يعني مثلا الكلب نجس، لو غسل بمياه الدنيا ما يطهر. الخنزير نجس، لو جئت بخنزير وغسلته ببحار الدنيا وبصابون العالم ما طهره، يبقى نجسا. العذرة نجسة العين، لو غسلت العذرة ببحار الدنيا ثم بقي جرمها ما زال ما يطهر. فقوله تطهر بزوال عينها، المقصود بزوال العين هنا أن المكان يطهر بزوال العين لا العين ذاتها. العين ذاتها لا تطهر، إنما تزول فيطهر المكان أو البقعة أو الثوب وما إلى ذلك. قال: النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر مزيل. عند الجمهور لا يمكن إزالة النجاسة إلا بالماء. وفي المذهب عندنا أنه يمكن إزالة النجاسة بغير الماء، بكل مائع شرط أن يكون طاهرا. أما إن كان نجسا فإن النجاسة لا تزيل النجاسة تماما، كما الماء لو كان الإنسان عنده ماء نجس لا يمكن أن يزيل به النجاسة، لا بد أن يكون طاهرا. إذن هذا المائع ينبغي أن يكون طاهرا، الأمر الثاني أن يكون مزيلا، لأنه قد يكون طاهر لكنه لا يزيل. لو جئت بعصير برتقال الآن مثلا، هو طاهر لكنه لا يزيل، أو ربما يزيده تلويثا، صحيح ولا لا؟ كيف لو أن هذا الثوب وقع عليه بول ثم جئت بعصير ووضعته، هل أزال النجاسة أو زال الثوب اتساخا؟ لا، لأنه هو لا يزول بنفسه، يحتاج إلى ما يزيله. هو لا يزول بنفسه إنما يحتاج إلى من يزيله. ومثله الزيت أو السمن أو الدهن، هو طاهر لكنه هو يحتاج إلى ما يزيله. إذا وقع على الثوب يحتاج إلى ما يزيله هو، وبالتالي هو لا يزيل غيره. أيوه، هذا الذي نقصده، أنه لا يمكن أن يزال به. لكن طبعا هذا الكلام نحن نتكلم على المذهب عند الحنفية رحم الله الجميع. أما عند الجمهور لا يزول إلا بالماء، لكن عندنا قلنا أنه إن كان مائعا طاهرا شرط أن يكون هذا المائع الطاهر مزيلا. وضربه هو مثلا قال كالخل، الخل بالتجربة يزيل الأوساخ، حتى أن بعض البقع لا يزيله الماء ولا الصابون ويزول بالخل. فهمت؟ إذن هو طاهر، هو مائع طاهر مزيل. وهناك بعض المائعات طاهرة لكنها لا تزيل، قال: وماء الورد. ماء الورد تعرفون هو الذي يضعونه في الماء في العصير في الطعام، فهمت؟ ليس له شيرة مثل العصير مثل غيره. ففي المذهب عندنا يزيل لأنه ماء لا يبقى أثره، تبقى رائحته لكن لا يبقى أثره، وبالتالي يزيل النجاسة. نعم. قال: والماء المستعمل، يعني الماء المستعمل في طهارة. بقي شيء؟ قال: والماء المستعمل. الماء المستعمل لو أن عندك ماء استعملته في غسل أو في وضوء ليس فيه نجاسة، هذا هل يجوز أن تزيل به عين النجاسة؟ يعني لو عندنا ماء أنت توضأت به وجمعته، ماء نظيف لكنه سلب طهوريته، ماء نظيف سلب طهوريته، ووقع في الأرض بول، لو صببت عليه أزال البول، أزال البول، هل يطهر أو لا؟ يطهر. طبعا هذا الكلام نحن نقوله في إزالة الخبث لا في رفع الحدث، لأن إزالة الخبث لا يشترط فيها نية، أما رفع الحدث عند الجمهور يشترطون النية كما تعلمون. فلو أن هنا نجاسة مثلا في الأرض بول ونزلت أمطار يغسلها. نعم. نقطة أيضا نسيتها أنا، قالوا: والفرق عند الجمهور الذين يرون أن المائع لا يطهر ولو كان طاهرا مزيلا إلا الماء، قالوا: لأن هذا الطاهر المائع المزيل إذا لاقى النجاسة تنجس، والنجس لا يرفع النجاسة. طيب نقول حتى الماء؟ قالوا: لا، الماء باتفاق قلنا أنه لمشقة صونه عنه لا يحكم بنجاسته. كيف؟ لو وردت النجاسة على الماء نجسته، لكنه لو كان عكسا، لو ورد الماء على النجاسة لا يحكم بنجاسته. فهم أو ما فهم؟ ما فهم. تعرفون الغسالات هذه التي تغسل الثياب؟ تعرفونها. بعض الناس يخطئ في طريقة الغسل، بعض النساء ما يعرفون. تملأ الحوض الغسالة بالماء، الماء هذا نظيف أو نجس؟ نظيف طاهر. الثوب هذا نجس، وضعته لتغسله، هل يطهر الثوب؟ الجواب: لا يطهر، لا يطهر الثوب. ليش ما يطهر؟ لأن النجاسة وردت على الماء. تصورتم الصورة؟ نقربها بصورة أخرى. أمسك. لو عندنا ماء ووقعت فيه قطرة نجاسة، إيش حكم الماء؟ نجس. لأن النجاسة لاقت الماء. طيب العكس، عندنا نجاسة صببنا عليه الماء، ما نحكم بنجاسة الماء، لأننا لو حكمنا بنجاسة الماء النجس لا يزيل النجس. طيب نحن رأيناه نزل صار نجسا، نقول: نعم. متى نحكم بطهارة البقعة أو الثوب؟ إذا انفصل الماء بلا أثر عن النجاسة. كيف؟
الغسالات العربية.
نعم. أيوة. ولذلك ينتبه في الغسل فيها. هنا بان صبي، صببنا الماء، نزل الماء إلى النجاسة، خالطه صار نجسا، لو حكمنا بنجاسته النجس لا يزيل النجاسة. طيب هل هو طاهر؟ الواقع يقول: ليس طاهر، أنت ترى الماء تغير صار نجسا. فهمتم أنتم؟ طيب ما الحل في هذا؟ نقول: إن قلنا بنجاسته النجس لا يطهر النجس. طيب ماذا نقول؟ هل هو طاهر؟ طيب إن قلنا طاهر نحن نراه نجسا، نقول: نحن نصب حتى أن الماء يزيل، ويزيل حتى أن آخر غسلة انفصلت بلا أثر النجاسة، حكمنا على هذا الماء بأنه طاهر. فهمت الصورة يا إخوانا؟ وما اتضحت؟ ما اتضحت. بعضهم يظهر هنا النجاسة، صببت الماء، الماء ينزل إيش لونه؟ أبيض. نزل إيش صار لونه؟ أصفر. ها؟ هذا لو قلنا أنه نجس، النجس لا يزيل النجس. طيب هل هو طاهر؟ نحن نراه نجس. فهمت؟ أيوة يختلف ويمضي. الغسلة الأولى، الثاني، الغسلة الأولى انفصلت وفيه أثر النجاسة أو لا؟ فيه أثر النجاسة. الغسلة الثانية فيه أثر النجاسة، قد يكون قد لا يكون على حسب النجاسة. آخر غسلة انفصل الماء أبيض طاهر، حكمنا بالطهارة في الماء لأن الماء انفصل طاهرا. لكن لا يقال هذا في بقية المائعات، المائع بمجرد ما يخالطه
يحكم بنجاسته ولا ينفصل. فهمت؟ نأتي إلى الغسالات لأنه يهم. نحن الآن قلنا إيراد الماء على النجاسة لا ينجسه، يحكم بالطهارة الماء، لأننا لو قلنا نجس ما طهر النجاسة، لكن إيراد النجاسة على الماء ينجسها. لو عندنا إبريق ماء صببت عليه نجاسة، إيش حكم الماء؟
نجس.
مثله تماما ما يحصل الآن في الغسالات. الغسالة تملأ بماء نظيف، ثم جئت بثوب نجس ووضعته تماما كما قلنا، لو أن عندك ماء طاهرا ووضعت عليه نجاسة، هو الذي حصل، ما حصل شيئا آخر. ثم تشغل الغسالة، تشغل وتخرج الثوب وتلبسه، الثوب نجس. انتظر خليك معايا، حتى لو جفت نجاسة جفت فيه،
سربت.
لماذا؟ لأنك غسلت الثوب بماء نجس، لأنك غسلت الثوب بماء نجس. هنا النجاسة وردت على الماء، صار الماء نجسا، والماء النجس لا يطهر. ما أدري أنتم تصورتم أو ما تصورتم، الماء النجس لا يطهر تماما. لو أنك جئت بماء ووضعت فيه نجاسة ثم أخذت هذا الماء النجس وغسلت به ثوبا لا يطهره. كذلك حين وردت النجاسة على الماء نجست الماء، غسلت الثوب بماء النجس لا ينفع. تقول طيب الغسلة الثانية يبقى أثر النجاسة، فهمت؟ في الثوب يمكن يزول جزء منها مع الماء النجس الثاني الثالث، الله أعلم، إلى ثلاث غسلات. طيب ما الحل؟ الحل
الغسلة الثانية تكون ورد الماء ولا لا؟
لأنهم يخرجون الثوب ويملؤون الحوض مرة أخرى، الثوب إيش هو؟ نجس، والماء طاهر، يضعون النجاسة يريدونه مرة أخرى.
الثوب ولا يبقى
نعم. بعض الناس يغسلوا ثلاثا فيخرجون الثوب، ينشفوه في النشافة ويطلعوه ويغسلوه مرة ثانية، هذا بعض الناس. وإلا أكثر الناس هي مرة واحدة، يوصل بالصابون يطلع الثوب أبيض خلاص الحمد لله، يلبسه ويمشي. فهمت؟ طيب ما الحل؟ لا، الحل أن تورد الماء على الثوب،
تضع الثوب أولا،
تضع الثوب أولا ثم تضع الماء.
أو غسالة أوتوماتيكية شيخ،
أو شيخ من طريقة
الغسالة الأوتوماتيكية يرد الماء على الثياب، لأنه الغسالة الأوتوماتيكية أنا ما عندي، لكن يعني هذا الذي أتصوره أن الثياب توضع وبعدين تغلق، الغسالة هي التي تصب الماء. هنا يكون إيراد الماء على
النجاسة،
وهي عدة مرات،
وهي عدة مرات، هذه لا شك أنها أنفى وأنظف، يقين تطهر بإذن الله عز وجل. فهمت؟ لأنه إيراد الماء على النجاسة لا إيراد النجاسة على الماء. ما هو سيأتي معنا الآن هذه الصورة في قضية تطهير الأرض، في قضية تطهير الثوب. هم يقولون تطهير الثوب تغسله مرة، طيب يبقى كما قلت أنت، قالوا يعصر هذا العصر، أزال الماء يعني العصر هذا في حكم الجريان، ثم تغسله أخرى ويعصر. سيأتي معنا الكلام في مسألة العصر والخلاف بين محمد وأبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف. العصر هذا هذا بمثابة الجري، يأخذ حكم الجري. فهمت؟ فإذا فعل ذلك ثلاثا خلاص كأنك غسلت الماء فجرى.
نعم. أو ممكن مو الحل مثلا، لو مثلا إذا وقع نجاسة في الثوب وكذا يغسل هذه النجاسة مثلا للوسخ وكذا، هذا يغسل غسلة أخرى يمكن، أو يعني مثلا إذا وقعت نجاسة مثلا
ممكن الثوب يعني يغسلها للتطهير،
هذا التطهير. وهذا
أورد الماء هذا،
ده هو يقول
بعد صرف، لا أنا نسف بعد صرف،
صرف والثوب باقي وصب عليه ماء تطهر.
هذا عندما تسف الماء يسب تعتبر فيه جريا.
أيوه، إذا صببت عليه الماء سيأتي
وغسلت، أيوة،
وغسلت وصرفت، وهذا يأخذ حكم الجلي فيطهر به.
ما صار مثل الأول يا شيخ؟
لا، هنا إيراد الماء على النجاسة لا إيراد النجاسة على الماء،
يعني يحط الثياب ويحط الماء.
أيوة، يعني مثلا أنت الآن غسلت خلص، فكيت الماء، نزل الماء كله، الثياب باقية، ثم صببت عليه الماء يطهر به.
أيوة.
فهمت؟ مرة واحدة إذا أزال عينها بحيث ما بقي أثر لا رائحة ولا غيره يزيله. بعض الناس يفعل هذا لإزالة الصابون مثلا، لكن يحصل به الطهر.
الغسل بالبخارات
ما أدري، بخار ما أدري، أنا بالبخار هذه مسألة أشكلت علي من قديم وإلى الآن أنا لأني لا أعرف كيفية الغسل بالبخار كيف يغسل لا أدري. هذه الثياب التي تغسل في البخار كيف طريقة الغسل؟ يعني هل هناك مادة مثلا؟ هل هو الماء يبخر مثلا ويغسل به الثوب أو غيره؟ ما أدري، أنا ما أعرف كيف يغسل، فما أدري كيف ما حكمه.
كان بالبخار يا شيخ مثلا،
ما أدري بالبخار كيف
لو غسل غسل بالبخار يعني
ما أدري الله أعلم. قال
في أحد يعرف حتى؟
ما أدري. أنتم منزعجون بالأطفال لأن الأطفال هؤلاء نحن وردنا عليهم، ما هم هم وردوا علينا، نحن وردنا عليهم.
يبقى رائحة الصابون
ما في مشكلة، سيأتي معنا في مسألة الرائحة الآن. قال والماء المستعمل يعني الطاهر يزيل عين النجاسة. قال والأثر الذي يشق إزالته عفو. إذا شق إزالة أثر النجاسة فإن الأثر معفو عنه. مثاله لو أن إنسانا استنجى، هل يجب شرعا أن يغسل يده بالصابون؟ الجواب لا يجب. لو أزال عين النجاسة بغسل يده بالماء كفى. استنجيت وجدت أثر النجاسة، عين النجاسة، غسلت يدك بالماء حكمنا بطهارته، لكن باقي أثره تشمه، باقي أثره صحيح؟ نقول هذا عفو لأنه يشق إزالته. تقول لا لا يشق بالصابون، هذا الصابون الآن وجد، والشرع الإسلامي جاء لكل عصر ولكل زمان، فهمت؟ يشقه خلاص، هذا عفو معفو عنه. جئت إلى بقعة تغوط طفل فغسلته مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى كما سيأتي يقول إذا كان عنده وسواس إلى سبعة، برضو البقعة باقية تشم في رائحته، ما في مشكلة، هذا لا يمكن أن يزال، هذا عفو. مثل لون الدم في ثوب المرأة، لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أحيض في الثوب الواحد وأطهر فيه، ما عندها إلا ثوب واحد تلبسه في حيضتها وتلبسه في طهرها، وما كان عنده في ذاك الزمان ما تستعمله النساء الآن من الموانع الذي يمنع نزول الدم إلى جسدها، فالثوب يصيبه الدم، وهي ليس عندها إلا ثوب واحد، هذا الثوب تطهر فيه وتحيض فيه وتصلي فيه وكل شيء. طيب ماذا تفعل؟ ما تستطيع غسله كل وقت، تنتظر حتى تطهر وينقطع الدم ثم تغسله. طيب إذا غسلته كله تبقى عارية لا ثوب لها، ثم لو غسلته كاملا قد لا يزول بقع الدم، وقد لا تستطيع إذا كان ثوبا وحيدا لا تستطيع نزعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حكيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. طيب حكيه يعني بالظفر، بالظفر تحته حتى يزول عين النجاسة، الدم نجس، ثم تقرصه بالماء، تصب عليه الماء تقرصه تقرصه حتى يغلب على ظنها أن النجاسة زالت، تنضحه بالماء لكن بقع الدم باقي، بقع الدم باقي ما يزول، هذا لا يزول. كل ما فيه مشقة الشرع جاء بتخفيفه، ولذلك لاحظوا في الاستجمار، قلت لكم مرارا هذا الأمر، في الاستجمار هل تزول عين النجاسة بالكلية؟ الجواب لا. لو أنت الآن قضيت حاجتك ثم مسحت بحجر أو بورق، المسحة الأولى ظهر أثر النجاسة، الثانية الثالثة، المهم آخر مسحة كانت نظيفة، أخذت المنديل الورق مسحت المخرج ما في أثر، شرعا طهرت أو لا؟ شرعا طهرت، لكن هل زالت النجاسة بالكلية؟ الجواب لا، بدليل أنك لو صببت الماء لوجدت لزوجة المكان عادت، تغسل بالماء حتى ينظف، إذا المسح يبقي شيئا من النجاسة، هذا الشيء لا يزول إلا بالماء، لكنها نجاسة معفو عنها،
يعني موجودة ومن أجل المشقة،
من أجل المشقة معفو عنها، عفى الشرع عنها كبقع الدم في ثوب المرأة، وهذا الذي سنقوله في المني بعد قليل لما نقول أنه نجس عندنا، سنتكلم عنه في هذه المسألة. ومثله الحذاء، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا جاء إلى المسجد ينظر عليه فإن كان به ما أذن مسحها بالتراب. طيب إذا كان هناك أذن تحت الحذاء نجاسة مسحتها بالتراب حتى جف، بحيث أنك إذا وطئت الأرض ما يظهر أثر النجاسة على الأرض حتى لا يتنجس المسجد، حكمنا بطهارة الحذاء النعلين، هل حقيقة طهر النعلين؟ فيه بقي أثر قليل لكنه لا يضر، معفو عنه. وقل مثل ذلك في الأمور الصقيلة سيأتي معنا، كالمرآة مثلا والسكين مثلا السيف مثلا، ذبحت شاتا سكين بقي فيها أثر النجاسة أثر الدم مثلا، لو مسحتها المسح يكفي في الأمور الصقيلة كما سيأتي معنا بعد قليل. طيب هل زالت بالكلية؟ الجواب لا، لكنه لا يتداخل معها، فهمت؟ سيأتي معنا. طيب قال والأثر الذي يشق إزالته عفو، يعني ما شق إزالة أثره سواء كان هذا الأثر لونا أو رائحة أو حتى طعما أو حتى طعما، إذا ما استطعت أن تزيله بالكلية فإنه معفو عنه. قال وغير المرئي، كطفل بال على ثوب وجف، صارت النجاسة غير مرئية، فهمت؟ الكلام هناك على المرئي، وتكلم أولا عن النجاسة الحكمية ثم بدأ يتكلم عن النجاسة العينية. النجاسة الحكمية لما تكلم عن الغسل من الجنابة والوضوء والتيمم وما إلى ذلك هذه حكمية، صحيح؟ الحدث ليست نجاسة عينية، بدأ يتكلم عن النجاسة العينية. طيب وتكلم وقسم النجاسة العينية إلى قسمين، ما رؤية وما لم يرى. طيب الذي ما رؤية، قال وغير المرئي تطهر بالغسل، أو قال بالغسل الذي يغلب على الظن الزوال به. طيب إذا غلب على ظنك أنه زال يطهر. قالوا وأقصاه ثلاث غسلات، أن تغسله ثلاث هذا غالب على الظن أنه زال. وفي قول قال ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث لأنها تحصل عند هذا العدد غالبا، وقيل بالسبع دفعا للوسوسة كما في الاستنجاء، فهمتم؟ إذن هي ثلاث غسلات منقية يحكم بها، يحكم بطهارة المكان. قال ولا بد من العصر، هذا جواب سؤالك، ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، يعني فيما أمكن عصره كالثياب ونحوها. طيب قد يكون شيء لا يمكن أن ينعصر كالأرض مثلا، فقالوا يرفع مرة، يعني مثلا لو بال الطفل الآن ها هنا في هذا المسجد، هل تقول نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي إهريقوا على بول الأعرابي ذنوبا مما؟ لا، هناك الأرض ترابية ينزل، لكن هنا إذا أرقت عليه ذنوبا مما كانت النجاسة، هنا صارت النجاسة في كل هذا المكان، صحيح؟ طيب ماذا تفعل؟ تصب وترفع ثم تصب وترفع، إن فعلت ذلك ثلاثا أزيل، مثلا صببت ثم جئت بقماش أو بمنشفة نظيفة ورفعته وعصرته، رفعته وعصرته، غسلته مرة أخرى ورفعت الماء، فعلت ذلك ثلاثا حكم بطهارته. قال ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة، يعني في العصر في المرة الثالثة، حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، يعني يقول يبالغ في العصر بدرجة أنه يعصر لا ينزل منه شيء على حسب قوته، طبعا الناس تختلف، فهمت؟ ولذلك قال ويعتبر في كل شخص قوته، يعتبر في كل شخص قوته، كل على حسب قوته، يعني إنسان ضعيف إذا عصر ما خرج منه ولا قطرة، لو أعطاه لآخر يعصر ينزل ماء كثير، نقول في حكمه هذا الطهر، هذا قدرته، فهمت؟ نعم. قال وعن أبي يوسف العصر ليس بشرط إلى آخر الكلام. قال وكل شيء صقيل اقرأ شوف. وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر فالتثليث بالجفاف كما قلنا، يعني الشيء الذي لا ينعصر فثلاث مرات تجففه، ثلاث مرات تجففه برفع الماء عنه، برفع الماء عنه. وضرب هنا أمثلة الذي عنده الشرح لعله يجيد. قال وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر فبالتثليث بالجفاف، حتى لو موه السكين بماء نجس يموه بالماء الطاهر ثلاثا ويجفف في كل مرة بأن ينقطع التقاطر. موه يعني سقى السكين، موهت الشيء يعني وضعته فيه، لو عندنا ماء نجس ووضعت السكين فيه بحيث بقي فيه حتى سقيته منه، تموهه بالطاهر ثلاثا، شرط أن تجففه، يعني تسقيه بالماء الطاهر ثم ترفعه تجففه. كيف تجففه؟ بحيث يكون جافا، ما يلزم هذا، بحيث أنه يقف تقاطره، يقف كما أنه في العصر يقف، يقف ماذا؟ يقف تقاطره. ما لي أرى أنظر إلى وجوهكم كأنكم تنظرون إلي وأنا أتكلم باللغة الإنجليزية، كأني أتكلم بكلام غير مفهوم. قال ويجفف في كل مرة بأن ينقطع التقاطر، يعني لا يلزم أن يصبح جافا هو، قد تكون السكينة فيها شيء من البلل لكنه تجففه بحيث أنه لا يتقاطر منه، كما هناك تعصب لا يتقاطر منه حكم بطهارته. قال ولا يشترط اليبس فيه، يعني لا يشترط أن ييبس هو، لكن إذا تقاطر، إذا توقف التقاطر يكفي. نعم، هذا من الشرح، هذا ليس هنا. قال ما لا ينعصر بالعصر، هذا عند محمد، إذا تنجس لا يطهر أبدا. يقول بساط تنجس فجعل في نهر وترك فيه يوما وليلة وجرى عليه الماء طهر نص عليه في الكافي. إيه هذا إذا كان البساط يمكن حمله، لكن إذا كان لا يمكن حمله فما في إلا التجفيف ثلاثا كما قلنا. طيب، قال وكل شيء صقيل يعني أملس. قال كالمرآة والسيف والسكين، الصقيل تعرفونه كالمرآة أملس لا يتداخل فيه النجاسة. المرآة تعرفونها، الصقيل هو الأملس الذي لا ينفذ، لا ينفذ فيه شيء، مثل المرآة كما قال والسيف والسكين ونحوها، تطهر بالمسح، إذا مسحته بحيث زال عين النجاسة طهرا حتى ولو بقي شيء، وربما يبقى، بدليل هذه المرآة لو وقعت فيها نجاسة ومسحتها فزالت عين النجاسة حكمنا بطهارته، لكن لو صببت قطرة ماء وجدت اللزوجة تعود، هذه أيضا معفون عنها لأنه يشق. والأمر الثاني لا ينفذ، لأنه صقيل أملس لا ينفذ إليه. قال وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها تطهر بالمسح
مرة واحدة شيخ.
نعم، بحيث يزيل العين، يؤثر على غيره، ولذلك إذا أزيلت العين ما بقي لا أثر له. نعم، ولذلك كان الصحابة في جهادهم إذا قتلوا السيف يكون فيه الدم، فكانوا يمسحونه ثم يغمدونه ويصلون فيه، ما كانوا يغسلون سيوفهم في كل صلاة تحضر، مع أنهم يقينا حين صلوا كانوا يحملون جزءا من النجاسة في سيوفهم، لكنه معفون عنه للمشقة. هم ربما لا يجدوا ماء يتوضؤون به هناك، صحيح، يتيممون. قال والمني نجس، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب مالك، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى، وهو قول عند الشافعي، وهو قول عند أحمد أيضا، وهو قول الثوري وأبي ثور، إلى أن المني نجس، إلى أن المني نجس، واستدلوا بأدلة نقلية وعقلية. أما الدليل النقلي فما ذكره الشارح هنا، قال ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغسل الثوب إلا من خمس وعد منها المني، لكن الحديث ضعيف جدا، أورده الدارقطني في السنن وضعفه، فهمتم؟ لا تقوم به حجة. بقي الأمر الثاني وهو الأصل، الأصل أن الخارج من السبيلين نجس، أن الخارج من السبيلين نجس، ولا فرق بين البول والمني والمذي والودي إلا بدليل، وإذا عدم الدليل فالأصل بقاء الأمر على أصله، والأصل أن الخارج من السبيلين نجس، تريدون أن تنقلوه من النجاسة إلى الطهر لابد أن يكون هناك دليل قطعي لا يتطرق إليه احتمال، لا يتطرق إليه احتمال. هذا قول أبي حنيفة ومالك، وهو قول كما قلنا عند أحمد رحم الله الجميع، وهو قول عن الشافعي، لكن القول المفتى به عند الشافعية وعند الحنابلة إلى أنه طاهر، واستدلوا بأدلة منها قالوا المني أصل الإنسان، والإنسان طاهر، والإنسان طاهر، فما كان أصل الطاهر يحكم بطهارته. والجواب على هذا نقول لا يلزم أن يكون الطاهر من أصل طاهر، فالله يخرج الطاهر من النجس كما يخرج النجس من الطاهر، لا يلزم كونك طاهرا أن تكون من أجل من أصل طاهر. فمثلا اللبن طاهر، اللبن طاهر، والله أخرجه من نجس، قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، والفرث والدم نجس. إن نازعنا في نجاسة فرث مأكول اللحم لا ننازع في نجاسة فرث الآدمي، أو لا، لا ننازع في نجاسة فرث الآدمي، ولبن المرأة طاهر بإجماع المسلمين، أو لا، وإلا كيف ترضع طفلها؟ فالله أخرج الطاهر من النجس كما يخرج النجس من الطاهر، الطعام الذي تأكله الطاهر ويتحول إلى نجس، هكذا. فقولهم أن دليل كون المني طاهر أنه أصل الآدمي هذا لا يسلم، فهمتم؟ من أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع شيء من المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم، فتقول كنت أغسله وهو رطب وأفركه وهو يابس، أفركه وهو يابس. يمكن أن نقول وهذا أيضا لا يدل على طهارته، لأن هناك من النجاسات ما له حكم خاص في تطهيره كبقع دم الحيض، قال حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، ومثل السيف والمرآة ومثل الحذاء ومثل الاستجمار كلها يبقى فيه شيء من النجاسة، لكن هذا حقه في التطهير، لو استجمرت بإجماع المسلمين طهرت مع بقاء شيء من النجاسة، لكن هذا حقه في التطهير، والحذاء هذا حقه في التطهير الفرق، والمرآة هذا حقها في التطهير مسحتها، والمني إذا جف هذا حقه في التطهير فركته طهرت نجاسته، فمجرد الفرك لا يدل على طهارته. تقول طيب عندنا حديث ابن عباس أمطوا عنك بإذخرة، الإذخر نوع من النبات، يعني وقع المني أمطوا امسحوا بإذخرة بخرقة بورقة شجر أزله، لو كان نجسا ما كان يطر بالإزالة. والجواب ما قلناه قبل قليل أن تطهيره بهذه الصورة خاص به، كما أن الاستجمار تطهيره يحصل بالمسح مع بقاء جزء منه. إذن المسألة فيها قولان ظاهران لأهل العلم، قول بنجاسة المني لبقاء الأصل، وإن لم يصح الحديث، الحديث لا يصح، ليس فيه دليل، ما أدري إيش هو. أيوه بس غسله ونضح، حديث الموطأ عن عمر رضي الله عنه، الموطأ أنا حديث عهد به، اليوم ختمناه، اليوم المغرب ختمناه، قبيل المغرب ختمنا الموطأ، يعني في الثلاثة أشهر هذه ختمنا الموطأ مرتين الحمد لله، في شهر ثلاثة ختمنا الموطأ واليوم ختمنا الموطأ. فحديث عمر رضي الله عنه، لذلك لما قلت في الموطأ أنا حاولت أن أستقرئه، فحديث عمر أنت تقصد حديث عبد الله بن عمرو لما كانوا في سفر فاحتلم عمر رضي الله عنه، أصبح وهو جنوب فطلب الماء فما وجد الماء فرحل، وقد أصبح أمر بالرحيل حتى نزل عند الماء فأخذ ينضح الماء أو يغسل، فقال له عمرو بن العاص أصبحنا طلع النهار دع الثوب وفي الرحل ثياب أخرى المسأ وصدق، قال وعجبا لك يا ابن العاص، إن كنت أجد ثوبا أكل الناس يجدون والله لو فعلتها لصارت سنة، لكن أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، أقوى منه حديث عائشة كنت أغسله رطبا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأفركه يابسا. نعم
هنا آخر الصلاة وآخر الرجال،
يعني نعم لغسله، ولو كان نجسا صحيح، ولو كان نجسا ما أخر الصلاة حتى
لو كان طاهرا
ما أخر الصلاة حتى يسفر. طيب جيد، هذا استدلال جيد، نعم هذا استدلال قوي فعلا. انتهينا من هذا. نعم
في
لا هو المفتى به القول للشافعي فيه قولان، القول المشهور المأخوذ به أنه طاهر، فهمت؟ القول المفتى به عند الشافعي وهو الجديد، أنت تعرف أن الشافعي لما نزل إلى مصر غير كثير من أقواله، وكان يقول لا يحل لمن أخذ بقولي أن يأخذ بقولي السابق، فهمت؟ ففي الجديد عاد عن فتواه، كان يقول بنجاسته، ولذلك الشافعي قالوا لا يجوز أخذ أقوال الشافعي في القديم إلا في مسائل، أظن عدوا ثلاثة مسائل أخذوا فيها بالقديم ما أخذوا فيها بالجديد، منها أن للمغربي وقتان، في القديم كان يقول أن للمغربي وقتان، أول الوقت غروب الشمس وآخره غروب الشفق، فلما رحل إلى مصر عاد عن هذه الفتوى وقال للمغربي وقت واحد، فهمت؟ فالشافعية بقوا على القول الأول، فقالوا لا يؤخذ بأقوال الشافعي إلا في الجديد، لأنه هو قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقول القديم، مع ذلك هم أخذوا أظن في ثلاث مسائل أو نحوها أخذوا بالقديم ولم يأخذوا بالجديد.
القول في القاعدة كل ما خرج من السبيلين هو نجس،
لأنه هو الموضع موضع نجاسة، فهمت؟ النصوص وردت في مسألة البول والغائط والريح كلها، الريح ليس نجسا لكنه ناقض للطهرة، لكن البول والغائط والودية والمذي باتفاق نجس، وما مر على النجاسة حكم بنجاسته، والمخرج مخرج النجاسة خاصة عند الرجل بخلاف المرأة، المرأة لها مخرجان، مخرج البول غير مخرج الولد، لكن أنت لك مخرج واحد، نفس المخرج يخرج منه المني ويخرج منه البول والغائط، ما يخرج منه البول والمني والودي والمذي كله يخرج منه، فقالوا التفريق فيها يحتاج إلى دليل.
هو
مقدمته، بعضهم يقول هو مني لم ينضج، هو مني لم ينضج،
هو أصل مني،
هو يقول هو أصل مني،
ينقض أصل أنه الرجل يعني يخلق من طاهر، أصل مني
نجس،
نجس.
إذا قلنا أن المني في الأصل مذي، إذا قلنا أن المني في الأصل مذي، نقول إذا خلق الطاهر من نجس، قلنا بطهارة المني، لكن هم إيش يقولون؟ أنا كنت ناقش فيها بعض مشايخنا، يقول لا، نحن لا نقول بطهارة المذي أصلا، لكن المذي كالتطهير لمجرى البول، الآن إذا تبول الإنسان يبقى أثر البول في المجرى، فالمذي يسبق المني، يعني المذي ليس نجسا يقول في الأصل، لكنه حين مر بمجرى البول تنجس به وغسله. ولو جئت تنظر من الناحية الطبية، نحن لا نتكلم عن الحكم الشرعي، نتكلم عن الناحية الطبية، الأطباء يقولون أن بول الإنسان فيه حرارة يقتل الحيوانات المنوية، فلو جاء المني على المني بول قتل ما فيه من هذه الدواب التي خلقها الله، فيجري الله هذا المذي ليزيل حرارة البول ويطهر المكان حتى يأتي بعده المني في مكان طاهر نظيف ما في أثر البول، فهم يقولون أن المذي يتنجس لمخالطته النجاسة. على كل حال أنا كنت يعني أتأمل من قديم، كنت أقول يعني ما ثمرة الخلاف أصلا، لو قلت المني طاهر لكنه لا يزول إلا بغسله إن كان رطبا وبفركه إن كان جافا، قل أنه نجس وطهارته إن كان جافا الفرك، والغسل إن كان رطبا. طيب إيش ثمرة الخلاف؟
يجب الغسل يجب الغسل،
ونحن قلنا إحنا كذا إيه
لا إذا قلنا ثمرة الخلاف
وهو
إن كان طاهرا فماذا لا يجب، إن كان نجسا فماذا لا يجب التحرز عنه حتى لا يزيل؟
أي صحيح، لا هم يقولون لأنه إن كان نجسا لماذا لا
يجب التحرز عنه، لأنه هنا أساب
هم يقولون هو وإن كان طاهرا لكنه مستقذر كالمخاط.
لا نتكلم عن قول من قال بنجاسته، يعني
إن كان نجسا لماذا لا يتحرز منه، يعني
أيوة
هو الأصل أنت متزوج، الأصل أنه لا يقع إلا خطأ دون تحرز كاحتلام مثلا أو نحوي، وإلا الأصل الإنسان إذا أتى أهله هل يتصور أن يخرج المني في على ثيابه؟
لا، قلنا بالعزل يعني.
إن قلت بالعزل نعم، قلت بالعزل نعم.
طيب إذا كان حائض، إذا كانت حائض،
إيه هذا مسألة أخرى، هذا إذا ما كان هناك إيلاج، هذا إذا كان ليس هناك إيلاج، كانت حائضا أو نفساء نعم صحيح، لكن
إذا كان نجسا يجب أن لا يقع.
والله 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 يا محي الدين سبحان الله، يعني كلامك قدح في ذهني مسألة كنت استشكلتها فترة طويلة جدا جدا جدا، حتى كنا في درس مع بعض المشايخ قبل أيام في درس البخاري فاستشكلت هذا الموضوع فوقفوا حائرين، لكن سبحان الله يعني أحيانا الإنسان يقول كلمة مثل حديث عمر مر معي مرارا، لكن لما قال هذا قدح في ذهني مثل هذا. أنا كنت أتعجب من حديث عائشة رضي الله عنها، مرة أتعجب من قديم منذ الصبا لما كنت صغيرا في أول الطلب ومر علي هذا الحديث كنت أتعجب، كيف يتصور هذا الرجل إذا أتى أهله يكون الإنزال في كما قال الله عز وجل ثم جعلناه في قرار مكين. طيب إذا كان الإنسان ينزل في قرار مكين كلنا يعني تزوجنا وعرفنا ما ينزل على الثياب شيء، كيف يتصور هذا؟ كيف وهل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعزل وهو الذي ثبت عنه النهي عن العزل؟ لا يتصور هذا عنه صلى الله عليه وسلم. الآن انحلت المشكلة، قد يكون هذا إذا كانت عائشة رضي الله عنها حائض، قد يكون هذا إذا كانت حائض، نعم يتصور هذا.
في الحديث يا شيخ نفس من جهة ما صنصان يقول كان يأتمها هو وانا حائض وكذا،
أي لا ليس في هذا الحديث، وكان يقبلها وهي حائض يباشرها وهي حائض ثم تقول أيكم أملك لإربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني ما ذكرت أنه كان ينزل، وحتى في الصيام قالت هذا إنما كان يباشرها لكنه يأمرها أن تتزر من السرة إلى الركبة، لكن ليس فيه أنه ينزل صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فهمت؟ نعم ففعلا سبحان الله أحيانا، ولذلك حياة العلم المذاكرة يقولون أنا منذ متى عدت 10 سنوات لي وقبله 13 سنة كنت على واحدة،
ما كنت تفكر ولا شيء
لا أنا قبل الزواج منذ أن مر علي هذا الحديث، وأنا يعني وهناك عندي بعض المسائل العلمية إلى الآن ما انحلت عندي، يعني بعض المسائل أشكلت علي من أيام الطلب في زمن الصبا إلى الآن بحثت عنها ما انحلت عندي، من ضمنها كانت هذه، فسبحان الله يعني خذ الحكمة من أفواه الطلاب، يعني أحيانا سبحان الله، ولذلك صحيح يعني كما يقولون حياة العلم المذاكرة، الإنسان إذا طلب العلم وحده وقرأ في الكتب وحده قد ما يعني تمر عليه أشياء ما يفهمها، لكن أثناء النقاش تتلاقح العقول والأفكار، فالذي ما فهمته أنا أفهمه منك، والذي ما فهمته أنت تفهمه مني، والذي ما فهمه الثاني يفهمه من الثالث، فحضور مثل هذه الدروس تجعل يعني انظر، فإذا غابت عني سنين وأنا أبحث، حتى كما قلت لكم في درس البخاري فيه طلبة علم كبار مشايخ وقفوا عاجزين، قلت يا أخوان هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعزل؟ ما يعزل، كيف ينزل إلى ثوبه صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما كنت أتصور هذا أبدا، ما استطاعوا أن يحلوها، فهمت؟ ولذلك أحيانا فعلا
فكر إشكال شيء
وهو
هذا هو،
أنا بالنسبة لي زال الحمد لله،
لا إذا كان نجسا
أي يعني لا أنا أتكلم عن مسألة ثانية، هو قضية كيف تغسله كيف يقع في ثوبه أصلا صلى الله عليه وسلم،
وجدنا لها هذا العزل كلنا بالعزل
تصعب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم
وإلا هذا يعني نجم
وإلا هذا أقرب، نعم بقي إيش
بقي إيش قال تحرز عنه،
نعم
كان نجسا فلماذا لا
يجب التحرز عنه يسيب الثوب النبي ويسيب الثوب العائشة و...
ما هو في طريقة لتطهيره كما أن الحيضة يصيب الثوب عائشة،
طيب شيء البول لا يعني لا يجوز أن يلقى بالثوب،
نعم صحيح لأن البول أن الأصل أن الإنسان لا يتبول في فراشه لكن يأتي أهله على فراشه
نريد لها حال يعني.
صحيح أو لا، كما أن دم الحيض لا يمكن أن تتحرز منه لأنه معها تبيت وتقوم وتمشي، أما البول الإنسان يتبول ما يتبول على فراشه، تتبول على فراشه
بس يختلف أصلا حتى في الإخبار وفي النزول الله
أما نريد جواب يعني.
أما هذا لا يمكن التحرز منه أصلا يعني هذا موضعه كل له مكانه، فنزول البول هو على الفراش، الولد هو للفراش فهو يعني موضع إنزاله الفراش
داخل يكون خارج ولا انت
طيب إذا نمضي أحسن
شيخنا قصد ثمة الخلاف إنه لو قلنا بالوجوب وكذا النجس يجب الغسل حتى لو كان يعني بأي طريقة كذا، لو قلنا مثلا ب
أو يترك حتى يجف فيفرك، أو يترك حتى يجف فيفرك. هذه أنت تعرفها صحيح ولا لا محي الدين؟
يعني هناك شباب يعرفون
أكثر. على كل حال أنت أثرت الموضوع. قال يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا، لاحظتم؟ إذن هذه مسألة لا خلاف فيها بين الحنفية وغيرهم، المني نجس لكن يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا. إذن أنتم تقولون هو الطاهر يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا، نحن نقول نفس الشيء. إذن الإزالة لا خلاف، ولذلك نقول طيب ما ثمرة الخلاف؟ نحن نقول أن المني نجس يغسل رطبا ويفرك يابسا، أنتم تقولون المني طاهر يجب غسله رطبا وفركه يابسا، طيب إيش ثمرة الخلاف؟
الشيخ ما يقول بوجوب الغسل يمكن
هاتي
شيخنا ما يقولون بوجوب الغسل يا شيخ، يقول من أجل راحة وكذا.
ونحن أيضا يعني يجب تركه، يمكن تركه حتى يجف فيكفي فركه.
لا قلت هم يقول يعني اللي هو يعني قصدي غسل المني هذا ليس للوجوب وإنما لإزالة
حتى
رائحة
حتى
وكذا.
حتى نحن نقول يجب غسله إذا أردنا إزالته الآن، ولو تركنا حتى يجف هل يجب غسله؟ صار يابسا يمكن أن يفرك.
بس لو قلنا بالنجاسة يا شيخ يعني يكون جرب النجاسة موجودة، وقلنا بالنجاسة الآن في
المدى. طيب حتى لو جف جرم النجاسة موجود أو زال؟
هاي خاصة المني يبقى شيء
خلاص هو يعني جرم النجاسة باقي، هو رطب أو يابس باقي جرم النجاسة، جرم المني أقصد سواء قلت طاهرا أو نجس الجرم باقي سواء كان رطبا أو كان يابسا. هات إيش قال النووي. أنا أعرف ما تريد أن تقول لأننا قلناه سابقا ولذلك هذا يثيره.
أنا بجد.
طيب هات قل إيش قال
في الأكل يجوز الكروان،
وهذا هو هذا الذي يقصده محي الدين. هذه المسألة نحن طرحناها قبل كذا لكن يعني هذه ثمرة نادرة يعني خاصة قديما، دحين كثير لكن قديما هل كان أحد يتناوله؟ أي تصور هذا؟ لأنه حتى الذين قالوا بطهارته قالوا هو مستقذر كالمخاط، المخاط مستقذر ما أحد يتناوله حتى صاحبه أو لا مستقذر هو. طيب قال ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها. هذا واضح، لو أن إنسانا بال في الشارع ثم زال أثر النجاسة بالشمس جف، زالت أثر النجاسة ما بقي للنجاسة أثر، جاز أن تصلي في ذلك المكان. نعم الثوب لا، الثوب لا، لو أنه وقع نجاسة في ثوبك فتركته في الشمس حتى جف ما تصلي فيه حتى تغسله في نفس المكان، في نفس المكان إذا زال أثرها وبقي شيء من رائحتها لا تأثير، فهمت؟ والله أعلم. قال ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منه، دون التيمم منه، لأن من شروط التيمم أن تتطهر بالصعيد الطاهر، عليك بالصعيد الطاهر فإنه يكفيك. السيراميك إذا زال عينها، نعم إذا زال عينها بالكلية نعم له نفس الحكم. نعم وكذلك الحصى الحجر، لو كان هناك جبل حجر أملس هو زي السيراميك، لو كان حجر أملس فهمت وبال عليه إنسان ثم جف بالشمس حتى زال الأثر نفس الحكم.
إذا ما جف ما صحيح
فيه حتى يزول عينها. نعم
ليش شيخ دون التيمم قلنا؟
لأن التيمم ينتقل أثره وأنت تتطهر تتعبد الله بالطهارة، وهنا أنت لا تتعبد الله بأصل المكان تتعبد الله بالفعل، فهمت؟ نعم كما نقول في مسألة الإهاب المدبوغ الخلاف فيه، هل في إهاب الميتة أو في غير مأكول اللحم، الخلاف الطويل الذي تكلمنا عنه سابقا، منه إذا قلنا بنجاسته بعضهم يقول يجوز استخدامه في الجافات دون المائعات، يعني لا يجوز استخدامه كقربة أو شن أو عكة عسل أو سمن ونحو ذلك، لكن يمكن أن يجلس عليه ويمكن أن يصلى عليه،
حتى لو قلنا بنجاسته لكن لا ينتقل. فهمت؟ نعم. قال وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض يطهر، هذا قلنا قبل قليل تذكرون؟ نعم. بخلاف المائعة، يعني المائعة لا بد من غسلها، هذه نجاسة جفت في الخف أو النعل مسحته يكفي هذا، لكن إن كانت النجاسة مائعة لا بد من الغسل لإزالته. قال والثوب، أي بخلاف الثوب، الثوب لا يكفي فيه الجفوف، إذا جف لا يكفي بل لا بد من غسله. لو عندك ثوب وقع فيه بول ثم جف، الجفوف لا يطهره بل لا بد من غسله، بخلاف المائعة وبخلاف الثوب. النجاسة المائعة يعني مثلا إنسان تغوط ثم وطئته صارت النجاسة مائعة هنا، فهمت؟ هذا لا يكفيك الفرق، يجب غسل النعل أو الخف. إذا ترك إلى أن يجف أخذ حكم الجاف، يفرك. فهمت؟ نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجاسة مائعة رطبة، يعني لو جاء إنسان ووطئ على عذرة رطبة جديدة، فهمت؟ وطئتها صار الحذاء مبلول من تحت فيه بلل، هذا لا يكفي أن تفركه بالتراب بل لا بد أن تغسله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.